فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير صدق الله العلي العظيم.
بريق الكلام.
عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك، وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. جاء في كتاب ينابيع المودة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من كتابه تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي، تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه مع عمال السلطة من العلماء والمحدثين المأجورين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بعض السلاطين والحكام الذين أمسكوا بزمام السلطة تحت عنوان خلافة النبي كبني أمية وآل مروان، هؤلاء لم يكونوا لائقين بأي شكل لحكومة المجتمع الإسلامي، وفي زمن حكومتهم أوجدوا كل أنواع الفسق والظلم والفساد والتمييز والجهل وباختصار الانحرافات المختلفة. لو كان من المقرر تبيان الأحكام الإسلامية والآيات القرآنية كما هي للناس لما كان ممكنا لهؤلاء أن يستمروا في الحكم والإمساك بالسلطة. لهذا قاموا بعملية التحريف، وقد فعلوا ذلك من عدة طرق. أحدها هو أن يخدعوا بعض الفقهاء والحكماء والمحدثين والقراء والوجهاء وأمثالهم، ويجعلونهم إلى جانبهم، يعطونهم المال أو يخوفونهم، فحملوا البعض طمعا أو تخويفا لترويج ما يحلو لهم بين الناس. لهذا لو نظرتم إلى تاريخ القرنين الأولين للإسلام لرأيتم مشهدا عجيبا، لرأيتم من الشخصيات المعروفة بالقداسة والتقوى والعلم الكثير ممن صاروا في خدمة الحكام وأمراء الجور، ممن كانوا يفتون الناس بأحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإسلام. انظروا الآن من باب النموذج، أي حكم هذا الذي ينطق به عالم بهذا الشكل، حيث يعتبر أن أولي الأمر الذين أمرنا الله تعالى والقرآن بطاعتهم هم أي شخص يتسلط على الناس بأية وسيلة، حتى ولو كان ذلك بالمكر والحيلة والسيف والقهر والقتل، ويقولون برا كان أو فاجرا، فإنه يستطيع أن يحكم الناس. فسروا أولي الأمر بهذا التفسير. إن هذا الفهم بعيد عن العقل وغير صحيح، بحيث لو لم يتم ربطه بالإسلام وبأصل اعتقادي وإيماني عند الناس لما قبل به أحد، لكن هؤلاء جاءوا وربطوه بالإسلام وذكروا الكثير من هذه الأمور. نجد منها الكثير في تاريخ القرنين الأولين للإسلام، ولقد كان هؤلاء الحكام يصحبون هذه الشخصيات اللامعة أينما ذهبوا في مكة والمدينة، ويعرضونهم على الناس في الاجتماعات العامة، ويجعلونهم وسيلة لتأييدهم. لقد كان هذا من طرق تحريف الدين. كان أمثال هؤلاء المتظاهرين بالعلم والفقاهة والقداسة والزهد في خدمة الحكام الذين كانوا يقدمون كل ما يحلو لهم أن يعتقد به الناس تحت عنوان الدين. وبعض هذه الأمور ما زالت موجودة في الكتب اليوم، وللأسف إن الكثير من المسلمين ما زالوا يعتقدون بهذه الأشياء. كان هذا أحد طرق التحريف، حيث إن الحكام عندما كانوا يمسكون بزمام السلطة ويجلسون على أريكة القدرة ويشعرون أن كل ما يقولونه يجب على الناس أن يقبلوا به، فأية كلمة أو فكرة أو مبنى يعرضونه تحت عنوان الإسلام ويحولونه إلى ثقافة رائجة وينشرونه على مستوى العالم الإسلامي لينشر ويتكرر وينقل من لسان إلى لسان حتى يشكل الذهنية العامة، مثلما أن بعض زعماء جهاز عبد الملك كالحجاج وأمثاله كانوا يعتقدون أو هكذا يظهرون أن الخلافة أفضل من النبوة، فهؤلاء ما كانوا مقتنعين بأن عبد الملك بن مروان وأولاده وأولئك الفسقة والفجرة أن يكونوا تحت عنوان خلافة النبي، حيث كانت هذه العمامة أوسع بكثير من رؤوسهم، وذلك اللباس لم يكن ملائما لقامتهم، وأن يكونوا غاصبين لهذا العنوان، لكنهم لم يكتفوا بذلك، بل أرادوا أن يدعوا أن الخلافة أفضل من النبوة. لقد وقعت تلك التحريفات في الدين، وقد كان العامل الأساسي لاستمرار سلطة بني أمية وبني العباس والمانع الأساسي لحكومة الإسلام الحقة هو تلك الثقافة الخاطئة التي سيطرت على أذهان الناس. ها هنا يريد الأئمة عليهم السلام أن يقيموا الحكومة الإسلامية الصحيحة، يريدون أن يأتوا بالنظام العلوي، فماذا يفعلون؟ إن أول خطوة هي تبديل الذهنية العامة، فعليهم أن يبدلوا تلك الثقافة التي يصطلح عليها بأنها إسلامية ضد الإسلام، والتي كانت قد رسخت في أذهان الناس، إلى ثقافة صحيحة، وإلى قرآن حقيقي، وإلى توحيد واقعي. وهذه هي المواجهة الثقافية. فالمواجهة الثقافية لا تعني فقط الجلوس وبيان بعض الأشياء من أحكام الإسلام من دون توجه ومن دون مسار ثوري وجهادي، فهذه ليست مواجهة، بل المواجهة الثقافية تعني السعي لتبديل الذهنية العامة والثقافة الحاكمة على عقول الناس، لكي يتم تعبيد الطريق باتجاه الحكومة الإلهية وسد السبيل على حكومة الطاغوت والشيطان. وقد بدأ الإمام الباقر عليه السلام هذا العمل. هذا هو باقر علم الأولين، فهو باقر وفاتح للحقائق القرآنية، فهو من يبقر ويشق طرائق الحقائق القرآنية والعلوم الإسلامية، وكان يبين القرآن للناس. لهذا كان كل من يحتك بنفس الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ولم يكن تابعا ولا خاضعا ولا مشاركا لمعلفهم يبدل رأيه بالنسبة لوضع حاكمية الزمان. لهذا نجد أن الكثير من الناس ممن هم من الطبقة الوسطى في زمن الإمام الباقر عليه السلام كانوا يقبلون على مدرسة أهل البيت ومذهب الإمامة وما هو رائج في عرف اليوم تحت عنوان التشيع. التشيع هو هذا، أي اتباع أهل البيت من أجل إقامة الحاكمية الحقيقية للإسلام وإعلاء كلمة القرآن وبيان وتطبيق المعارف القرآنية بين الناس. وكل من كان الإمام الباقر عليه السلام يتصل به ويبين له المسائل كان يبدل تفكيره. لقد كان هذا هو العمل الأول للإمام الباقر عليه السلام، الذي يعد عملا مهما جدا وأساسيا، وهو أهم ما قام به عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات؟ من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات؟ خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات؟ تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي. ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني إلهي. يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة يوسف. البطل يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، تحية قلبية لكم. السمة الاجتماعية التي غلفت شخصية يوسف عليه السلام تعد تتويجا للسمات الأخلاقية والعلمية التي طبعت شخصيته. لقد قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فأجابه عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ثم عقبت السماء على ذلك: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. لقد أراد الملك أن يجعله مستشارا خاصا له، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، بيد أن الملك عندما أعاد على يوسف قص رؤياه وفصلها يوسف عليه السلام من جديد، وكان مما اقترحه على الملك أن يجمع الطعام ويزرع زرعا كثيرا في السنين المخصبة، وأن يبني الخزائن للطعام بقصبه وسنبله علفا للدواب، وأن يرفع الناس من طعامهم الخمس حتى يكفي الطعام لمصر ومن حولها ليمتاروا منه. وعندها يجتمع من الكنوز ما لا يجتمع لأحد. هنا أحس الملك بصعوبة تحقيق هذه الخطة الاقتصادية قائلا: ما لي بهذا؟ من يجمعه؟ أي الطعام. عندها أجابه يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض. ومنذ ذلك الحين تولى يوسف عليه السلام هذه المهمة. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوسف عليه السلام جمع خلال الأعوام المخصبة الطعام وكبسه في الخزائن، ثم باعه في السنين المجدبة موزعا في 7 سنين، في كل سنة بقيمة تبادلية خاصة هي النقد والجواهر والدواب والعبيد والعقار والمزارع والرقاب، حتى اجتمعت لديه كل الأموال على وفق تلك الخطة، حتى قيل في حينه: ما رأينا ولا سمعنا بملك أعطاه الله من الملك ما أعطى هذا الملك حكما وعلما وتدبيرا. وقد رد يوسف عليه السلام بعدئذ: كل هذه الأموال إلى أصحابها بما في ذلك عتقه لمن تملكهم، وبما في ذلك خاتم الملك وسريره وتاجه، مبينا للملك أن إجراءاته الاقتصادية المذكورة لم تكن من أجل التملك أو السيطرة، وإنما من أجل إنقاذ الناس. لذلك رد إليهم كل الأموال ورد للملك سريره، ولكن شريطته أن يحذو الملك حذو يوسف عليه السلام في المنهج السياسي للبلد. عندها ثمن الملك هذا التوجيه السياسي وأعلن إيمانه بالله سبحانه وتعالى. إنما يهمنا مما تقدم أن نستخلص الدلالة الفكرية لهذه السمة التي طبعت شخصية يوسف عليه السلام من خلال اطلاعه بتحمل المسؤولية الكبرى. لقد عقبت السماء على تولي يوسف عليه السلام للمسؤولية بهذه الفقرات: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. هذه الفقرات توضح لنا أن منح يوسف هذه المسؤولية الملك إنما شكل عطاء أو نعمة في الدنيا فضلا عن العطاء الأخروي، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ومعطيات هذه النعم ليست لمجرد أنها تحقيق لدافع التملك أو السيطرة، فهذان الدافعان لا قيمة لهما عند الصفوة البشرية، بل هما وسيلة لتحقيق مصالح الآخرين على النحو الذي حققه يوسف عليه السلام فعلا. وحيث انتهى به الأمر إلى رد كل الأموال والتخلي عن الملك، يجب ألا يغيب عن بالنا أيضا كما تشير النصوص المفسرة أن الملك نفسه أعلن إيمانه بالله، وأن الآخرين أيضا أعلنوا إيمانهم نتيجة وقوفهم على السياسة الحكيمة التي انتهجها يوسف عليه السلام، وهي سياسة مستوحاة من مبادئ السماء التي ألهمته ذلك دون ما أدنى شك. إذن الشخصية المؤمنة الصابرة التي كابدت ألوان المهانة وفقدت التقدير الاجتماعي، كافأتها السماء بتقدير اجتماعي لا يدور ببال أحد قط، إلى الدرجة التي سيطرت بها على مصائر الجمهور، وهذا كله في حساب العطاء الدنيوي. أما العطاء الأخروي فهو خير من ذلك وأوفر، كما أشار النص القرآني الكريم. هذا إلى أن أولئك إنما يتم في نطاق الالتزام بمبادئ السماء، ثم ما يترتب على هذا الالتزام من تحقيق معطيات أخرى هي إرشاد الآخرين وتوجيههم إلى مبادئ السماء أيضا، وهو ما حصل فعلا من إيمان الملك وإيمان الجمهور. وهذا المعطى الأخير له قيمته الخطيرة جدا بلا شك. أعني بذلك أن يكون الملك أو الاطلاع بأي مسؤولية كبيرة كانت أو صغيرة وسيلة للهداية لإرشاد الآخرين للإيمان بالله سبحانه وتعالى وبتحقيق مبادئه في الأرض. وبعد، هناك أحداث ومواقف لم نتحدث عنها في قصة يوسف عليه السلام، وبمقدور المتلقي أن يستخلص منها دلالات متنوعة تظل حائمة على الأفكار التي لاحظناها في القصة بكل شخصياتها الثانوية والرئيسة، كما إننا لم نتحدث مفصلا عن البناء الفني للقصة إلا عابرا. إن الحديث عن البناء الفني للقصة يتطلب مساحة أكبر من المساحة التي حددت أفكار القصة، فكل دور من الأدوار التي لحقت الشخصيات الثانوية يعقوب، إخوة يوسف، أحفاد يعقوب، امرأة العزيز، نسوة المدينة، الأخ الأصغر ليوسف وهو بنيامين، العزيزة، صاحبي السجن، الشاهد، إن كل دور لهذه الشخصيات صيغ على وفق حوار وسرد مليئين بالأسرار الفنية الغامرة، من اختزال أو تفصيل، ومن اقتصاد لغوي، ومن عرض مدهش أيما دهشة، فضلا عن عناصر المفاجأة والتشويق، فضلا عن حركة القصة وتموجاتها وإيقاعها، فضلا عن بنائها الزمني ونماء الأحداث من خلاله بنحو مدهش مثير. ولكم تحياتنا حتى نلتقي غدا.
ما
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تظاهرات تونس تراوح في محلها. سوف نتوقف عند مرور ذكرى الثورة التونسية على نظام بن علي من الناحية الأمنية والنواحي المختلفة، وما وضع هذا البلد من الناحية السياسية. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. تحل في تونس هذا العام أيام الذكرى 12 لثورة الياسمين في 14 من يناير كانون الثاني الحالي، ذكرى الثورة التي أسقطت نظام بن علي وسط اضطرابات سياسية تشهدها البلاد. وعلى اختلاف مشاربهم السياسية، تجمع أنصار المعارضة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية في ذكرى الثورة التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي. واللافت أن التشتت لا يزال سيد الموقف في ساحة المعارضة التونسية، فقد تظاهرت مكونات حزبية ومدنية أخرى بأماكن متفرقة من العاصمة، حيث شهد شارع خير الدين مظاهرة الحزب الدستوري الحر، وتظاهرت مكونات المجتمع المدني أمام مقر نقابة الصحفيين، بما تظاهر أنصار النهضة في شارع بورقيبة، وأما جبهة الخلاص و تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية التي تضم في مجملها 15 مكونا حزبيا من اليمين واليسار تظاهرت في زاوية أخرى ورفعت شعار ارحل في وجه نظام قيس سعيد. ورغم أن التظاهرات كانت كبيرة لدرجة أن تونس لم تشهد مثلها إلى اليوم، إلا أنها بمجملها بقيت تراوح في شوارع ومناطق خاصة بسبب هذا التشتت وفقدان الاستراتيجية الموحدة للعمل السياسي، بدليل أنها لم تتجرأ حتى من الاقتراب من قصر قرطاج الرئاسي. المراقبون يرون أن التظاهرات التي دعت إليها المعارضة للنزول إلى الشارع والتظاهر أحياء للذكرى، رغم أنها كانت عارمة لكنها لا تزال ضعيفة، بحيث أن السلطات وجهت وفي خطوة استباقية التحذيرات من اندلاع أي أعمال شغب مرافقة للتظاهرات. ومن جهة أخرى، قبول جبهة الخلاص المعارضة بشرط النظام في عدم تسجيل تجاوزات أمنية بحق مسيرتها مقابل منع أنصارها في محافظات أخرى من الالتحاق بها في العاصمة، أي أنها تفتقد للسيطرة على أنصارها، مثلما تفتقد للموقف السياسي القوي الذي يسمح لها برفض شروط النظام. وفي المحصلة أن التظاهرات التي شهدتها العاصمة تونس ومحطات أخرى في البلاد رغم أنها نجحت في الدفاع عن الحريات، لكن ليس بوسعها إسقاط النظام، مع أنها تسببت بتأجيل النظر في ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي بسبب ضبابية المشهد السياسي، والذي ستترتب عليه عواقب وخيمة على تونس في شتى المجالات، وتنتهي بتفجر الوضع في وجه قيس سعيد بعد تحويل الحياة اليومية للشعب إلى معاناة حقيقية بسبب أزمة الديون وانهيار الدولة والأزمات الشديدة المتعلقة بتوفير المواد الأساسية وأزمة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى الارتفاع المتواصل والسريع للتضخم. نعم مستمعينا مستمعاتنا، حياكم الله ونرحب بكم أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، حيث كما شرنا وقفتنا اليوم تكون عند مرور الذكرى 12 للثورة التونسية وإسقاط نظام زين العابدين بن علي، وحقيقة الوضع السياسي، الأزمة التي يعيشها هذا البلد، وعدم تمكن المتظاهرين حقيقة من الالتحام في تظاهراتهم وبقائهم متشتتين في رأيهم، وطبعا عدم وجود استراتيجية موحدة لدى الأحزاب المعارضة والأسباب لذلك، والتحضيرات التي جاءت من الرئيس التونسي قيس سعيد والاتهامات لقادة المعارضة بالفساد، لحد الآن حقيقة لم نرى محاسبة هؤلاء القادة ومحاكمتهم كما يدعي الرئيس قيس سعيد. مسألة رفض الصندوق صندوق النقد الدولي الطلب التونسي بالحصول على قرض مالي، وإلى جانبه التظاهرات التي خرجت قبيل موعد الجولة الثانية من الانتخابات، بالتالي الحضور في الانتخابات لابد لنا أن نوقف عنده أيضا، كيف يكون هذا الأمر؟ هل سيكون كما في الانتخابات السابقة ضعيفا أم لا؟ أبو محمد مهدي من اليمن مشاركة ومساهمة صوتية بعثها إلينا عبر تطبيق الواتساب، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. التظاهرات في تونس هي حق كفله الدستور التونسي، ولكننا نعتقد أن استمرار التظاهرات دون الوصول إلى حلول ناجعة بين المعارضة والرئيس قيس سعيد ومن معه، قد يتم استغلال ذلك وتحويل استغلال هذه التظاهرات وتحويل مسارها من السلمية إلى الفوضى بفعل التدخلات الغربية والتي لا تخدم الشعب التونسي في شيء. ولا ننسى الأيادي التي تتلقى دعما من قبل السعودية والإمارات لتحقيق أهداف مشبوعة في تونس، أهم إخضاع تونس للتطبيع مع الكيان الصهيوني. لبرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، وبارك الله بك على هذا التواصل وهذه الرسالة الصوتية. وإلى الأردن الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، استمع إليك يا صبحي.
تحية لكم جميعا. الوضع التونسي مقلق أمنيا واقتصاديا، إذن المعارضة قوية في الداخل، والسيد سعيد ليس له نصير قوي في الداخل والخارج، وأنها النقطة القاتلة التي لم يتكل عليها، وهي كإحدى الدول الكبرى المساندة كما غفل عنها القذافي من قبل. وشكرا لكم.
شكري وتقديري لك يا صبحي على مساهمتك معنا في هذا البرنامج، وتحية طيبة لك أخي الكريم، بارك الله بك. لأرى سائر المساهمات والمشاركات التي وصلت إلى برنامجنا في هذا الإطار. نعم أم علي، تكتب لنا من البحرين وتقول: لا زالوا يحتاجون الوقت والمزيد من الإدراك بحقائق الأمور، وأنتم تعلمون كم كانت معاناتهم على مدى سنوات طويلة، فلابد أن تكون كل خطوة مدروسة، وخصوصا بعد عهدين من الإحباط والسرقات والوعود الكاذبة، خصوصا هذه الأزمة التي يعيشونها الآن، هي أزمة صعبة معقدة سياسيا. وأعتقد أن الرئيس أيضا سيقبل ببعض الأمور والشروط، لأنه لحد الآن لم يقدم أي شيء. تحياتي لكم وللجميع في هذا البرنامج. انتقل مستمعينا ومستمعاتنا إلى الدكتور محمد السيد أحمد، ضيفنا في هذا اللقاء، الكاتب والمحلل السياسي من جمهورية مصر العربية. دكتور محمد، أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا بك وبكل السادة المستمعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا دكتور في هذا البرنامج وتحت الفرصة لنا في لقائنا. كيف مرت ذكرى الثورة التونسية على نظام زين العابدين بن علي؟ كيف رأيتموها من النواحي المختلفة السياسية والأمنية؟
يعني أنا أعتقد أنه يعني ذكرى الثورة الـ12 يعني تمر الآن، والبلاد في تونس والأحوال الاقتصادية صعبة للغاية، يعني الجماهير خرجت في تظاهرات، طبعا الأجهزة الأمنية حاولت منع خروج المتظاهرين ووصولهم إلى يعني الميادين الرئيسية، خاصة ميدان بورقيبة الذي شهد الثورة على بن علي قبل 12 عاما. الوضع كان صعبا للغاية، ويعني في يعني اعتراضات كبيرة على سياسات الرئيس قيس سعيد، خاصة وأن الأوضاع لم تتحسن بعد، وعلى الرغم من مرور يعني سنوات طويلة على ثورة التونسيين على بن علي والإطاحة به من سدة الحكم، في اعتراضا على يعني تدني الأوضاع المعيشية، لا زالت الأوضاع المعيشية في تدني أكبر، و للأسف الشديد هناك زيادة في الأسعار، الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على الاقتصاديات العالمية بشكل عام، وبالتالي تأثرت تونس وتتأثر تقريبا كل دول المنطقة، وبالتالي يعني المواطنين خرجوا للتعبير عن يعني اعتراضهم على سياسات الرئيس قيس سعيد التي لم تؤتي بثمار حتى الآن. نعلم جيدا انه منذ ما يقرب من عام ونصف، ويعني حين اطاح الرئيس قيس سعيد ب يعني القوى الاسلاميه من المشهد، حتى هذه اللحظه حركه النهضه طبعا، وحتى اللحظه يعني رغم اجراء انتخابات لم تكن فيها يعني نسبه تصويت عاليه، والاوضاع كانت صعبة للغاية، إلا أنه الآن الأوضاع الاقتصادية يعني بتلقي بالظلال على الجماهير في تونس، وبالتالي الجميع الآن يعني يطالب بسياسات اقتصادية يعني لإنقاذ المواطنين، خاصة يعني الفقراء الذين بالفعل يعني صعبت عليهم الحياة ولم يستطيعوا يعني توفير احتياجاتهم الأساسية في وضع صعب للغاية، وبالتالي الحكومة في أزمة، وعلى الرئيس يعني قيس سعيد بالفعل أن يتحرك، وعليه أن يقدم يعني مزيد من يعني التنازلات، ويسعى إلى محاولة يعني تلبية يعني مطالب الجماهير، خاصة في أوضاع معيشية يعني يستحقونها.
نعم. إلى جانب يعني وقوف الجهات الأمنية لعدم وصول المتظاهرين، لكن نرى نوع من التشتت وعدم الالتحام في التظاهرات من قبل المتظاهرين، لماذا يعني بقوا متشتتين برأيك دكتور؟
نعلم جيدا أنه الشارع يعني حين تقود قوة سياسية يعني بتستطيع أن يعني تجمعه، أما الآن فيعني التنظيم الأكثر قدرة على أنه يعني يجمع شتات هذه التظاهرات وهذا الشارع غير موجودة، وفي انقسام في يعني الشارع السياسي والحركة السياسية. نعلم جيدا بأنه يعني حركة النهضة هي التي كانت تتصدر مشهد يعني التظاهرات يعني قبل 12 عاما ضد زين العابدين بن علي. أما الآن فيعني هي بعد أن وصلت لسدة الحكم ولم تصلح من أحوال المواطنين ففقدت جزء كبير من رصيدها، وهي الآن معزولة إلى حد كبير، وباقي القوى السياسية هامشية إلى حد كبير ولا تستطيع أن تجمع الشارع ولا تقود الشارع، وبالتالي تبدو التظاهرات تظاهرات عفوية بشكل حقيقي واعتراضا على الأوضاع المترددة، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن احنا نعول كثيرا على هذه التحركات.
شو السبب دكتور يعني في عدم وجود استراتيجية موحدة لدى الأحزاب المعارضة؟
نعلم جيدا أنه يعني أحزاب المعارضة بتختلف في توجهاتها الفكرية والإيديولوجية، وبالتالي ما فيش إمكانية للاتفاق حول يعني مطالب واحدة ولا تنظيم حركتها. الكل يطمح في مكاسب خاصة، وهذه أحد آفات يعني الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية في مجتمعاتنا العربية وفي مجتمعات العالم الثالث بشكل عام. وبالتالي يعني فكرة توحيد الصف من أجل تحقيق مصالح الجماهير غائبة إلى حد كبير.
جيد. يعني إلى جانب هذا الأمر، الرئيس قيس سعيد وجه كعادته يعني تحذيرات للتظاهرات واتهم قادة المعارضة بالفساد. لماذا لم يقوم الآن حتى الآن يعني بمحاسبتهم ومحاكمتهم كما يدعي؟
يعني نعلم جيدا أنه يعني الرئيس قيس سعيد على الرغم من أنه يتمتع بسلطات واسعة أعطاها لنفسه، إلا أنه بالفعل يعني عاجز عن أنه يعني ينفذ في هؤلاء الفاسدين أو يطبق عليهم قوانين أو يحاصرهم. هو فقط يعني نوع من أنواع المناورة السياسية مع يعني قوى المعارضة، يحاول أن يتهمهم ليدافعوا عن أنفسهم، ويظل هذا السجال مستمر، ومن يدفع الثمن أعتقد في النهاية هو المواطن التونسي البسيط الذي بالفعل يعني لا يستطيع في ظل هذا الصراع السياسي أنه يلبي متطلباته الرئيسية والأساسية ويوفر احتياجاته الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وعدم قدرة الحكومة على الوفاء بمتطلبات ومستلزمات يعني هؤلاء المواطنين. وكثير من حتى حركة الأسواق لا تستطيع الحكومة ضبطها، وبالتالي المواطن هو الذي يدفع الثمن.
نعم. جيد. لأنتقل إلى جزء آخر من حديثي، هو حول صندوق النقد الدولي الذي رفض طلب تونس بالحصول على قرض مالي. لكن اسمح لي دكتور أن أتوقف عند هذا الفاصل إن سمحت لي، وأعود بعد ذلك بعد الفاصل لك، وإن شاء الله نكمل ما تبقى من حديث.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها ونقدمها عبر أثير إذاعة طهران. ولقاءنا هذا صدى المغرب العربي، تظاهرات تونس تراوح في محلها، عنوان حديثنا. وعود لضيفي من جمهورية مصر العربية دكتور محمد السيد أحمد الكاتب والمحلل السياسي. دكتور، بالعودة إليكم من جديد، يعني أشرت إلى مسألة رفض صندوق النقد الدولي الطلب التونسي بالحصول على قرض مالي، برأيكم لماذا هذا الرفض ولماذا التأجيل في ذلك؟
أنا أعتقد أنه نعلم جيدا أنه يعني صندوق النقد الدولي حين يعني يرفض اعطاء قرض لدولة من الدول يكون رغبة في فرض شروط قاسية على هذه الدولة والضغط عليها لكي تقبل شروط الصندوق. ونحن نعلم جيدا ان كل من لجأ الى صندوق النقد الدولي لم ينجح في يعني عمل تنمية حقيقية داخل مجتمعه. ونعلم جيدا كل التجارب التي يعني صارت وفق تعليمات صندوق النقد الدولي، تم إفقار هذه المجتمعات بشكل حقيقي وزيادة ديون هذه المجتمعات. ونعلم جيدا حتى تجربة مهاتير محمد في يعني ماليزيا، هذه التجربة التنموية الحقيقية، حين سئل مهاتير محمد يعني كيف تم تنمية ماليزيا، قال لقد صرت عكس شروط صندوق النقد الدولي. وبالتالي من يسير عكس يعني تعليمات صندوق النقد الدولي بينجح إلى حد كبير. وهذا أيضا ما حققه لولا دي سيلفا في البرازيل حين أنقذ البرازيل ونهض بها نهضة حقيقية في بداية الألفية الثالثة. نعلم جيدا أنه من يسير وفقا لشروط الصندوق يعني لا يحقق تنمية. يعني خلينا نؤكد على فكرة أنه الصندوق هو أداة استعمارية بالأساس. صح. وبالتالي رفض الصندوق يعني طلب تونس لقرض أعتقد أنه محاولة للضغط على تونس كي تخضع لشروط الصندوق.
هل تعتقد أن الظروف السياسية، يعني مسألة عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض هذه الأمور، لها دخل في مسألة الوضع القائم في تونس وحتى دخول بعض الأجندات الأجنبية أيضا في الوضع القائم؟
طبعا يعني نعلم جيدا أنه عدم التطبيع مع العدو الصهيوني يعني بيلعب دور مهم في يعني الضغط على الحكومة التونسية وفي محاولة لترقيع تونس لكي يعني تطبع مع هذا العدو الصهيوني. نعلم جيدا العلاقات الوطيدة ما بين يعني العدو الصهيوني والنظام الرأسمالي العالمي الذي تقود الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين أنهم يحدثوا شرخ بالداخل التونسي. نعم. وداخل مجتمعاتنا العربية بشكل عام من أجل السيطرة ومن أجل الهيمنة ومن أجل إخضاع هذه المجتمعات لكي يعني تكون تحت إمرة النظام الرأسمالي العالمي، وأيضا لكي تكون تحت إمرة العدو الصهيوني لكي تتم عمليات تطبيع مع هذا الكيان المعتدي على أراضينا العربية.
نعم. وأيضا في سؤالي لك دكتور، يعني بالنسبة للتظاهرات التي تحصل في هذه الأيام وهي خرجت قبيل موعد الجولة الثانية من الانتخابات، كيف ترى وكيف تعتقد بأن سيكون الحضور في الانتخابات في الجولة الثانية؟ هل سيكون ضعيفا كما كان في الدورة الأولى؟
أنا أعتقد أنه بالفعل الانتخابات في هذه الجولة سيكون الخروج لها ضعيفا اعتراضا على الأوضاع، ويعني رسالة من الشارع إلى الحكومة وإلى الرئيس قس سعيد بأنه بالفعل نحن غير راضين عن الأوضاع وغير راضين عن تدهور أحوال الاقتصادية، وبالتالي على الحكومة أن تتحرك وعلى الرئيس قس سعيد أن يتحرك ويعني يجري أو يعقد إجراءات ويقدم إجراءات سياسية عاجلة وبالفعل يساعد المواطنين لكي يرفع عن كاهلهم المعاناة الاقتصادية التي يلقونها، خاصة ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية وتوفيرها بالأسواق. هذه أحد أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في أي حكومة وتقدمها أي حكومة لمواطنيها.
أين يكمن الحل من الناحية السياسية؟ هل بالإجماع العام أو بالمفاوضات العامة مع سائر الأحزاب أو فقط الأحزاب